الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مخلد بن هاد الرازي رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال حديث السجون. قال الإمام الجزار رحمه الله تعالى كما في كشف الأستاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال البزار لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه تفرد به أبو عاصم عن سعيد انتهى. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى الحديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا يعقوب بن إسحاق وهو الخلوسي ترجمته في الأمثال السمعاني. وقال وكان حافظا ثقة ضابطا وفي تاريخ بغداد. وقال الخطيب وكان حافظا ثقة ضابطا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقوله خير صفوف الرجال أولها أي أنهم كانوا يصلون كان النساء يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد واحد، فلهذا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم التقدم. وأيضا كلما كان الإنسان في الصف الأول كان ذلك بمزيد عناية فيه في الصلاة ودنوه من الإمام. ليلين منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هذا رواية أصح من رواية على ميام الصفوف. فكلما حصل خلل أتم الصف الأول فالأول، وما كان من نفس فليكن في المؤخر. هذه فضيلة للصفوف الأول. فإن لم تستطع الوصول إلى الصف الأول ولو بالقرعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أن ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهيموا عليه يستهموا، ذلك أحرص عليه بالتبكير والسبق. فإن لم تجد ففي الثاني. والصف الأول ولو كان أطرافه لو كان في أطرافه أفضل من الثاني، وإن لم تجد في الثاني ففي الثالث وهكذا. وهذا من باب المسارعة إلى الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم استبقوا الخيرات. أما المرأة فإن صفوف النساء الأول الأخر أفضل منها من صفوف النساء المتقدمة التي تلي الإمام. طيب، فإذا صلت امرأة بالنساء هل يأخذ صفوف النساء حكم صفوف الرجال من حيث الأفضلية؟ يبقى على ظاهر الحديث حتى وإن كانت الإمامة امرأة للنساء يبقى على ظاهر الحديث خير صفوف النساء آخرها، لأن منهم من يقول هذا فيما إذا صلى النساء خلف الرجال لأن الأذر كانت ضيقة، وكان إذا سجدوا يعني حصل انكشاف، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر النساء. والمعنى الأول أنسب أن هذا شرع عام فيما إذا صلت حتى وإن كان في هذه المستويات الآن الجديدة حيث تكون النساء على مكان بعيد من الرجال حيث لا ترى ما هو من نسبه كان منفصل، أو كان المرأة إمامة امرأة خاصة في يعني مثلا في بيت أو نحوه ما تكون في مسجد، المرأة ما تؤم في مسجد. أما حديث ورقة كانت تؤم في مسجد دارها فضعيف.
بسم الله. قال وقال الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة الثلوثي الإمام الحافظ الثقة الثبت الفقيه ثم ذكر ترجمته. قال الحديث الحادي والسبعون. قال الإمام الجزار رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد كلهم عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا حديث صحيح.
هذا ليس على إطلاقه في الظهر والعصر، فقد جاء أنه قرأ بنصف السجدة صلاة الظهر في الأولى وطال فيها وقرأ في الركعتين الأخريين منها بما يعادل نصف سورة ألف لام ميم سجدة. ويكون هذا وما كان من بابه أنه من تنوع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر.
قال الحديث الثاني والسبعون قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
في العيد وفي غيرها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة إلى سترة، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك. الحديث حسن، وقال من كان إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبن منها، فإن جاء أحد يمر بينه وبين سترته فليدفعه فإن معه القرين. قال لأن يقف أحدكم 40، جاء في بعض الروايات 40 خريفا، أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلين. هذا الوعيد الشديد يتهاون به كثير من الناس، ولا سيما في الحرم، لا سيما في الحرم. وقد بوب الإمام البخاري قال باب السترة في مكة وغيرها، يبين به ضعف تبويب أبي عبد الرزاق على حديث لا يثبت في مصنفه. الحاصل أن هذا الأدلة أدلة عامة في مكة وغيرها، بقي أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي والناس يطوفون فيحدهم ويمنع الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء طوف وراء الرجال، فمعنى أنه لا بأس بالطواف إذا كان يريد أحد أن يطوف يعني من خلف الناس. وينبغي أن يكون إذا حصل المصلي، إذا بدأ الناس الصلاة، لا يتخطى رقابهم ويطوف وهم يصلون يقطع عليهم صلاتهم. وأما إذا صلى وهم يطوفون ويريد أن يمنعهم كلهم فليس له الحق في ذلك الموضع، بل الأحقية لهم. أما أن يتخذ مكانا يصلي فيه وإلى سترة ويأتي يقول لك حرم حرم، وبعضهم من الأعاجم هرم هرم، هذا والله غلط، ويسبب أيضا فتح باب لهؤلاء الأعاجم لأنهم يتجرؤون على هذا المعاصي ويرتكبون هذه المخالفات الشرعية لأن يبقى 40 خريفا. نسأل الله أن يوفق كذلك لنصحهم، أن يوفق أهل الشأن لنصحهم عن هذا.
قال الحديث الثالث والسبعون قال الإمام أحمد بن محمد بن سمير رحمه الله تعالى قال أخبرني محمد بن هارون ابن المجدري.
طيب، وبالمناسبة سيكون تكمل المعنى لا نعلم حديثا يثبت ولا يعني في استثناء مكة أو حرم مكة أو حرم المدينة عن غيرها من الأمكنة أنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة وأن الناس يمرون بين يديه. في هذه المواضيع لا يعلم كما مر بنا، والله المستعان.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا. هذا حديث صحيح وشيخ المسلمين ترجمه البخاري في التاريخ وقال وكان ثقة. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة حديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا أخرجه العدني في مسنده من حديث بشر بن سريد.
العدني هو ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني.
وابن حبان في صحيح من حديث سهل بن حماد يعني حديث سهل بن حماد أبي عتاش الدلال والبيهقي ومن قبله الحاكم ومن طريقه الديلمي في مسنده من حديث عبيد الله بن موسى وابن السني في عمل اليوم والليلة والبيهقي في الدعوات من طريق أبي داود الطيالسي كلهم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه غفره بهذا. وكذا رواه الطحاوي عن حماد بن سلمة ولكنه لم يذكر أنس ورفضه وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا يؤثر في وصفه. وكذا أورده الضياء في المختارة وصححه غيره انتهى.
أورده من؟
الضياء.
الحديث حسن أو صحيح، لكن يعني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا يعبدها أدلة كثيرة، يعني من حيث أن ما أراد الله عز وجل تيسيره هو الذي يسيركم في البر والبحر، وما لا يريد استيسيره لكم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأنت تجعل الحزن أي شيء صعب العسر تجعله سهلا، فإذا سهل الله أمرا ليس بعسير، وإذا عسر الله أمرا ليس بيسير، لله الأمر من قبل ومن بعد. الحزونة الحزن هو الصعب والأسف.
قال الحديث الرابع والسبعون، قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الجهاء، قال حدثنا معاذ بن مسنى، قال حدثنا علي بن المديني، قال حاوى حدثنا عبيد عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي كلاهما، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هازت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. حديث هذا حديث صحيح.
هذا يدل على أنه إذا حصل له شدة من الريح استعيذ بالله ولا يسب الريح، فإنها من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسب الريح وسب الدهر وما إلى ذلك من الأمور، هذا غلط. تسب الحمى أيضا لا تسب الحمى فإنها تجعل خطايا بني آدم، وما كان من هذه الابتلاءات يعني، وكان أمر الله قدر المقدور، فإنما يستعيذ بالله منها. سب هذه الأشياء لا يخفف من آلامها، وإنما هو تسخط وتضجر وخطأ، لأن تسيرها من الله سبحانه وتعالى، فاستعذ بالله انه هو السميع البصير.
قال الحديث الخامس والسبعون، قال الامام احمد رحمه الله تعالى، قال
الشيطان عفوا اذا اثر الانسان فقال لعن الله فقال فماذا فسب الشيطان، فسب الشيطان استعظم، واذا استعاذ بالله تصاغر صغر الشيطان.
قال الحديث الخامس والسبعون، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى بن حماد، قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن ثلاثة نفر فيما سلف من الناس انطلقوا يرتادون بأهليهم فأخذتهم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر متجاثم حتى ما يرون
متجاثم أي كبير صخرة، كما جاء في رواية عبد الله بن عمر صخرة كبيرة
حتى ما يرون منه خصاصة، فقال بعضهم ببعض قد وقع الحجر وعفى الأثر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بأوسط أعمالكم.
معنى سقط الحجر وعفى الأثر أي الطريق التي مشوا فيها إلى الحجر، حتى لا يأتي أحد ربما من الرعاة أو من غيرهم فيقول إن في هذا حجر أثر دخل فيه من الناس فأينهم، فالمطر أزال ذلك الأثر، ومعنى أنه عفى الأثر معنى أن إزالة كوننا في هذا المكان قبر ما بقي مخرج إلا بهذا المخرج الذي توصل صالح أعمال.
قال فقال رجل منهم اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فآتيهما، فإذا وجدتهما راقدين قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظا متى استيقظا، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا.
في حديث ابن عمر متفق عليه ابتغاء وجهك، نعم، وقوله رجاء رحمتك، ولا تنافي بين قول ابتغاء وجهك، مخلصا يرجو رحمة الله يخشى عذابه، وهذا شأن المخلصين أنه يعمل مخلصا يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، لا كما يقول الصوفية أنه لا يخاف عذاب الله ولا يرجو رحمة الله وإنما عبادة محبة زعمه.
قال فزاد ثلث الحجر، وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على أمره يعمله فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبطته فانطلق فترك أجره ذلك، فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال، فأتاني يطلب أجره فدفعت إليه ذلك كله، ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك فخرج عنا. قال فزال ثلث الحجر. وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني أنه أعجبته امرأة فجعل لها جبلا فلما قدر عليها وقر لها نفسها وسلم لها جبلها اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك فخرج عنا فزال الحجر وخرجوا محانيقا يتماشون. قال عبد الله قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة أنه قال عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا حديث صحيح وقد أخرجه الطبراني في السؤال. فقال رحمه الله حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة به
حديث أنس وقد جاء ابن عمر جاء النعمان بن بشير وصح ما في الباب في حديث الثلاثة أصحاب الغار حديث عبد الله بن عمر اتفق عليه لأن عدد من الصحابة وأصحابها حديث ابن عمر متفق عليه. نعم إلى هنا بارك الله.